أهلا بكم معنا اليوم 7 نوفمبر 2025 في تحليل معمق لأهم المستجدات الاقتصادية بالمغرب. عندنا اليوم مجموعة مصادر غنية تغطي مواضيع كثيرة ومتنوعة،
صحيح،
من المياه والطاقة للصناعة والبنية التحتية وحتى النقل الجوي والنسيج، يعني ملف شامل.
تماما.
واللي يسترع الانتباه هو كثرة المشاريع الكبيرة هذه وتزامنها. فهدفنا اليوم خلينا نقول هو نفهم الصورة الأكبر، ليش كل هذا الزخم؟ وشو الأهداف البعيدة لهذه الاستثمارات؟ خلونا نبدأ ونشوف شو تكشف لنا المصادر.
فعلا، هذا التزامن في قطاعات استراتيجية متعددة هو أهم ما يميز المشهد الحالي. ما تبدو مجرد مبادرات متفرقة، بالعكس توحي بوجود رؤية، يعني رؤية استراتيجية منسقة لتسريع التنمية، وربما حتى إعادة تموضوع المغرب اقتصادياً، إقليمياً وعالمياً.
طيب خلينا نبدأ بأكثر تحدي ملح يمكن، وهو الأمن المائي. المصادر كلها تؤكد أن المغرب ماضي بقوة في موضوع تحلية مياه البحر، هذا لمواجهة ندرة المياه التي تتفاقم.
صحيح،
الأرقام المتوفرة حالياً تتكلم عن 14 محطة شغالة تنتج حوالي 192 مليون متر مكعب سنوياً، لكن الطموح يبدو أكبر بكثير.
الأرقام الحالية مهمة، أكيد، لكن الأهم هو القفزة النوعية اللي مخطط لها. يعني في 6 محطات قيد الإنشاء حالياً، هذه رح تضيف حوالي 135 مليون متر مكعب، والبرنامج الأكبر هو اللي يشمل 16 محطة إضافية، هذه رح ترفع القدرة الإجمالية السنوية يعني إلى حوالي 1.7 مليار متر مكعب.
واو، 1.7 مليار؟
نعم، زيادة هائلة، وهذا يعكس إدراك حقيقي لحجم التحدي المائي.
يعني تقريباً 10 أضعاف القدرة الحالية على المدى المتوسط والطويل. والمصادر تذكر أمثلة واضحة مثل الاتفاقية الأخيرة للمكتب الشريف للفوسفات الـ OCP لإنشاء محطات في آسفي والجديدة، بتوفر حوالي 110 مليون متر مكعب سنوياً بحلول 2026. كيف تشوف أهمية هذه الشراكة تحديداً مع الـ OCP؟
هذه الشراكة يعني نموذجية ومهمة جداً. أولاً، تضمن تلبية احتياجات صناعية ضخمة للمياه، يعني احتياجات الـ OCP نفسه، وفي نفس الوقت تساهم في تزويد المدن المجاورة. شفنا هذا في محطة الجرف الأصفر اللي بدأت فعلاً تزود مدينة الجديدة ب30 مليون متر مكعب.
يعني فائدة مزدوجة.
بالضبط، هذا يوضح نهج متكامل يجمع بين دعم الصناعة والتنمية الحضرية، واستخدام نموذج الشراكة بين العام والخاص، هذا يسرع الإنجاز بشكل كبير.
وإلى جانب شراكة OCP في مشاريع ثانية عملاقة كمان، محطة الدار البيضاء ستات الأكبر يمكن 300 مليون متر مكعب، ومحطة الناظور في الشرق 250 مليون متر مكعب بحلول 2027، ومحطة الداخلة في الجنوب 37 مليون متر مكعب للزراعة والشرب، وحتى طنجة فيها مشروع قيد الدراسة. يعني الخطة تغطي كل المناطق تقريباً.
تماماً، هذا التوزيع الجغرافي يؤكد إنها استراتيجية وطنية شاملة. الموضوع مش بس توفير مياه شرب للمدن، لا، هو ضرورة حيوية لاستدامة الزراعة، خاصة في مناطق تعاني من الإجهاد المائي أصلاً، وأيضاً لدعم التوسع الصناعي اللي جاي اللي يحتاج موارد مائية مضمونة. فهي استثمارات في صميم التنمية المستدامة، وتوضح تحول منهجي نحو الاعتماد على موارد مائية غير تقليدية.
وطبعاً تأمين المياه يحتاج طاقة، وهذا ينقلنا للمورد الأساسي الثاني، الطاقة. المصادر تتكلم عن توقير اتفاقية إطارية مهمة مؤخراً بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء ووكالة مازن والوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة. ما الهدف من هذه الاتفاقية الكبيرة؟
الهدف المعلن، يعني طموح جداً، هو تطوير قدرة إضافية تبلغ 5 جيجاوات من الكهرباء المتجددة بحلول 2030.
5 جيجاوات إضافية؟
نعم، الاتفاقية هذه تجي لتفعيل التوجيهات الملكية بخصوص تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والنقطة الجوهرية هنا هي محاولة خلق إطار تعاقدي واقتصادي مستقر وواضح لمشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة اللي جاية، وهذا ضروري جدا لجذب الاستثمارات الخاصة الضخمة المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
وهل فيه أي مؤشرات على أن هذا التوجه يعني يحظى باعتراف دولي أو تقدير؟
نعم، في إشارة مهمة في المصادر، وهي تقدم المغرب في مؤشر جرين أبليكسيتي اللي تصدره جامعة هارفارد كلية كينيدي. المغرب قفز 13 مركز، وصل للمرتبة 58 عالمياً والثانية إفريقياً بعد تونس، والتقرير وصف هذا بالقفزة النوعية.
ممتاز، وشو دلالة هذا الترتيب تحديداً؟
الأهم من الرقم نفسه هو معناه. المؤشر هذا يقيس قدرة الدول على المساهمة في سلاسل القيمة الخضراء العالمية، يعني توفير التكنولوجيا والمواد اللازمة لإزالة الكربون عالمياً. فتقدم المغرب حسب التقرير يرجع لتنوعه في إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة الشمسية والرياحية، وكمان لتوفر معادن حيوية تدخل في هذه الصناعات، وهذا يعزز صورة المغرب كلاعب مهم في التحول الطاقي على مستوى القارة الإفريقية.
طيب، في نفس سياق الطاقة لكن من زاوية النفط التقليدي، قرار أوبك بلس الأخير بزيادة الإنتاج بشكل طفيف من ديسمبر وتجميد أي زيادات بعدها في الربع الأول من 2026، هل له تأثير على المغرب؟
بالنسبة لبلد مستورد للطاقة مثل المغرب، أي قرار ممكن يؤثر على استقرار أسعار النفط العالمية هو مهم ولو بشكل غير مباشر. يمكن هذا القرار يساعد في الحفاظ على توقعات سعر البرميل حول مستوى 80 دولار، هذا المستوى اللي ممكن يبنى عليه قانون المالية لـ 2026، وهذا يخفف بعض الضغط على فاتورة الطاقة وعلى الميزانية.
يعني تأثير إيجابي ولو بسيط؟
لتقليل الاعتماد على واردات المحروقات اللي أسعارها متقلبة وغير متحكم فيها، يعني هذا يعزز منطقية الاستثمارات الضخمة اللي نشوفها في الطاقة الشمسية والريحية.
منطقي جداً. طيب، خلينا ننتقل الآن لمشاريع بناء المستقبل، يعني البنية التحتية والصناعة. نبدأ بمشروع ضخم الكل يتكلم عنه، المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء. المصادر تقول إنه تم إطلاق مناقصة دولية لتشييدها، التكلفة حوالي 10 مليارات درهم.
هذا المشروع ليس مجرد توسعة عادية، هو إعادة تصور شاملة للمطار. مساحة تتجاوز 600,000 متر مربع، وطاقة استيعابية تبدأ ب20 مليون مسافر سنوياً، وقابلة للزيادة إلى 30 مليون.
أرقام فلكية.
الأرقام تعكس الطموح الكبير، لكن الأهم من الأرقام هو الهدف الاستراتيجي، وهو تحويل الدار البيضاء لمطار محولي حقيقي، يعني هب يربط إفريقيا بأوروبا والأمريكتين. هو استثمار في مكانة المغرب كوجهة سياحية وتجارية وكنقطة عبور عالمية مهمة.
وهو جزء من رؤية أوسع اسمها مطارات 2030، وإذا كانت المطارات بوابات جوية فالموانئ هي البوابات البحرية. كيف أداء موانئ المغربية؟
الأداء قوي جداً. المصادر تشير لارتفاع الرواج الإجمالي للبضائع بنسبة 11.2% خلال أول 9 أشهر من 2025، وصل تقريباً 197 مليون طن. واللافت جداً هو النمو الكبير في نشاط المسافنة.
المسافنة يلي هي إعادة الشحن؟
بالضبط، عمليات إعادة الشحن والتفريغ للبضائع العابرة اللي ما تدخل السوق المحلية. هذا النشاط قفز بنسبة 15.7% وصار يمثل نصف إجمالي الرواج المينائي بالمغرب.
نصف الرواج؟ هذا رقم كبير جداً. أكيد يسلط الضوء على دور ميناء طنجة المتوسط بشكل خاص.
بالضبط، هذه الألقاهم وخصوصاً نمو المسافنة تؤكد بشكل قاطع نجاح استراتيجية ميناء طنجة المتوسط كمنصة لوجستية محورية، مش بس في غرب المتوسط بل على مستوى عالمي، وهذا النشاط يدعم التجارة الخارجية المغربية بشكل مباشر.
كيف؟
يعني الواردات زادت 4.8% والصادرات 7.6%، ويعزز جاذبية المغرب كقاعدة للصناعة والتصدير بفضل هذا الربط البحري القوي، وحتى حركة المسافرين والسياح البحريين فيها نمو ملحوظ. الصورة إيجابية جدا للموانئ.
ممتاز، من البنية التحتية للمحرك الأساسي لها الصناعة، وهنا الأرقام تبدو يعني مذهلة. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور صرح مؤخراً بأن الاستثمارات بالقطاع الصناعي قفزت 30%، وصلت لرقم قياسي حوالي 90 مليار درهم السنة الماضية.
رقم ضخم فعلاً، ويجي معه نمو في الإنتاجية زاد 12%، وصلت 842 مليار درهم، والقيمة المضافة زاد 11%، وصلت 240 مليار درهم. لكن القصة الأعمق مش بس في حجم النمو، هي في التحول النوعي اللي يشهد القطاع.
تحول نوعي؟ كيف؟
النقطة الحاسمة اللي تبليزها المصادر هي أن نسبة الصناعات ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطة ارتفعت وصارت تمثل 55% من مجمل الصناعة، هذا مقارنة ب 39% فقط في عام 2014.
هذا مهم جداً، يعني الصناعة المغربية تتجه لأنشطة ذات قيمة مضافة أعلى.
تماماً، هذا مؤشر واضح على ارتقاء تدريجياً في سلسلة القيمة الصناعية. الموضوع ما عاد فقط صناعات أساسية أو تجميع، لا، فيه توجه متزايد نحو قطاعات أكثر تطوراً تقنياً. وفي نفس الوقت، القطاع ما زال يلعب دوره كمحرك لخلق فرص العمل. إجمالي الوظائف تجاوز 1,038,000 وظيفة، مع إضافة أكثر من 42,000 منصب جديد مؤخراً.
وصناعة السيارات طبعاً تظل القاطرة الأساسية لهذا النمو. رقم معاملاتها يقترب من 200 مليار درهم وأكثر من ربع مليون وظيفة مباشرة. وفيه نقطة لافتة أيضاً ذكرتها المصادر، وهي أن حوالي 70% من هذه الاستثمارات الصناعية الضخمة هي برأس مال وطني.
صحيح، هذه نسبة مهمة.
طيب، وماذا عن المشاريع الصناعية الكبرى الجديدة؟ المصادر ذكرت خطة استثمارية ضخمة للمكتب الشريف للفوسفات في فوسبوكراع بالأقاليم الجنوبية.
نعم، منصة الشرق بيزنس الاقتصادية كشفت عن تفاصيل هذه الخطة. استثمار بقيمة 23 مليار درهم، يعني حوالي 2.3 مليار دولار، مبرمج حتى عام 2030 في منطقة فوسبوكراع. واللي يميز هذا الاستثمار هو أنه يمثل تحولاً استراتيجياً جذرياً للمنطقة. الهدف ما عاد فقط استخراج الفوسفات كمادة خام، لا، الهدف بناء منظومة صناعية متكاملة هناك.
منظومة صناعية متكاملة؟ ممكن توضح أكثر؟
يعني الانتقال من مجرد التعدين إلى التصنيع في نفس المكان. الخطة تشمل توسيع قدرات الاستخراج أكيد، لكن الأهم هو المعالجة الكيميائية للفوسفات محلياً لإنتاج الأسمدة ومنتجات أخرى ذات قيمة مضافة أعلى. والأهم من هذا كله إنشاء ميناء صناعي جديد مخصص لتصدير هذه المنتجات المصنعة مباشرة من هناك.
يعني حلقة كاملة.
بالضبط، وهذا يتماشى تماماً مع الرؤية الملكية لتنمية الأقاليم الجنوبية اللي ترتكز على تحويل الموارد الطبيعية المحلية لمحركات تنمية مستدامة وخلق قيمة مضافة ووظائف في عين المكان بدلاً من تصديرها كمواد خام. إنه تغيير كبير في نموذج التنمية للمنطقة الجنوبية.
مفهوم. هذا يربط بشكل واضح بين استغلال الموارد والتصنيع والبنية التحتية اللوجستية. ننتقل للمحور الأخير اللي يجمع بين ربط المغرب وتخصصاته الصناعية. نبدأ بالنقل الجوي وأداء الخطوط الملكية المغربية لرام. الرئيس المدير العام حميد عدو يبدو متفائلاً جداً بأداء 2025.
بالفعل، التصريحات كلها تشير لأداء إيجابي ونمو ملحوظ هذا العام، والأهم هو ما كشف عنه بخصوص خطط تحديث وتوسيع الأسطول. الشركة تخطط لاقتناء أو استئجار ما بين 12 إلى 15 طائرة سنوياً. هذا رقم كبير جداً ويعكس طموحاً قوياً للنمو.
12 إلى 15 طائرة سنوياً.
نعم، والمفاوضات جارية مع كبار المصنعين بوينغ، إيرباص وحتى إمبراير البرازيلية للطائرات الأصغر حجماً.
طيب، ولماذا هذا المزيج بين الشراء المباشر والاستئجار؟
هذا يوفر مرونة استراتيجية مهمة للشركة. الشراء المباشر يضمن الحصول على طائرات بمواصفات محددة على المدى الطويل، بينما الاستئجار يسمح بتلبية احتياجات النمو السريع أو حتى النمو الموسمي بشكل أسرع وأكثر مرونة، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية في صناعة الطيران حالياً واللي ممكن تأخر تسليم الطائرات الجديدة.
يعني استراتيجية ذكية للتوسع.
بالضبط، والإدارة تبدو واثقة من قدرتها على تدبير هذا التوسع الطموح لدعم استراتيجية النمو وربط المغرب بالعالم، وهذا يتكامل مباشرة مع مشروع المطار المحوري الجديد اللي تحدثنا عنه في الدار البيضاء.
وأخيراً، نصل لقطاع حيوي آخر هو النسيج والملابس. الدار البيضاء استضافت مؤخراً الدورة 22 من معرض ماروك إن مود. الشعار كان لافت: المغرب المركز الذكي للنسيج العالمي.
هذا الشعار يعكس طموح كبير للقطاع فعلاً. المعرض اللي شارك فيه أكثر من 200 عارض من 22 دولة ما كان مجرد منصة لعرض المنتجات، لا، هو حدث استراتيجي يهدف لترسيخ مكانة المغرب كلاعب رئيسي وموفوق في صناعة النسيج العالمية. التركيز كان على محاور مثل الابتكار، الاستدامة، التنافسية، والترويج لعلامة صنع في المغرب. الهدف جذب كبار المشترين والعلامات التجارية العالمية.
وكيف ممكن لمعرض مثل هذا أن يساهم في تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع؟
ببساطة، هو يجمع كل مكونات سلسلة القيمة في مكان واحد: المصنعين، المبدعين، الموردين، المؤسسات الداعمة، وطبعاً المشترين الدوليين. يوفر منصة لعقد الصفقات، لاستكشاف الاتجاهات الجديدة، خاصة في مجال الاستدامة والمواد المبتكرة اللي عليها طلب كبير الآن.
مهم جداً موضوع الاستدامة.
جداً، وأيضاً لتبادل الخبرات. هو أداة ترويجية وتسويقية مهمة لتعزيز صورة المغرب كمركز يتمتع بالمرونة، بالقرب الجغرافي من أوروبا، بالجودة، وبالقدرة على التكيف مع متطلبات السوق العالمية المتغيرة، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
إذن بعد هذه الجولة الواسعة عبر مختلف القطاعات والمشاريع الكبرى، شو هي الخلاصات الأولية اللي ممكن نستخلصها من هذا الزخم الاقتصادي الواضح في المغرب؟
الصورة العامة اللي تتشكل يعني هي صورة بلد يتحرك على عدة جبهات استراتيجية في نفس الوقت وبقوة. هناك تركيز واضح ومكثف على تأمين المتطلبات الأساسية للمستقبل: الماء من خلال التحلية، والطاقة من خلال المصادر المتجددة. وبالتوازي تماماً، هناك استثمار ضخم جداً في البنية التحتية لتعزيز الربط العالمي، سواء جواً عبر المطار المحولي القادم أو بحراً عبر الموانئ الكبرى وعلى رأسها طنجة المتوسط.
وعلى صعيد الإنتاج الصناعي،
نشهد سعياً حثيثاً ومستمر لتنويع القاعدة الصناعية والارتقاء بها تكنولوجياً، مع التركيز على قطاعات رائدة مثل السيارات والصناعات الفوسفاتية المعالجة، ودعم قطاعات تقليدية قوية مثل النسيج لجعلها أكثر تنافسية وابتكارا واستدامة. وأخيرا، فيه بعد تنموي إقليمي واضح جدا يتمثل في الاستثمار الكبير في الأقاليم الجنوبية بهدف خلق قيمة مضافة محلية وتحقيق تنمية مندمجة هناك. فالمشهد العام هو مشهد استثمار طموح جدا ومتعدد الأوجه. وهذا الحجم الهائل من المشاريع المتوازية والطموحة في قطاعات حيوية جداً كالماء والطاقة والصناعة والبنية التحتية، يعني يطرح سؤال جوهري للمستقبل، وهو: ما هي العوامل الحاسمة اللي رح تضمن التنفيذ الناجح لكل هذه الخطط المتزامنة؟ وكيف يمكن تحقيق التآزر المطلوب بينها حتى يتمكن الاقتصاد المغربي فعلاً من تحقيق هذا التحول المنشود والارتقاء للمكانة اللي يطمح لها إقليمياً وعالمياً؟ القدرة على إدارة هذا التعقيد والتنفيذ الفعال على أرض الواقع أعتقد ستكون هي المفتاح الحقيقي للنجاح.